إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم معشر الحاضرين والإخوة المشاهدين في هذا اللقاء الجديد من لقاءات التفسير لسورة قاف. فلنستمع إلى الآيات المباركات التي سنعيش معها الآن قبل الخوض في تفاصيلها، سائلين الله عز وجل أن ينجز لنا ما وعدنا، حيث قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. من همزه ونفخه ونفثه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعب منه جلود الذين يخشون ربهم، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. إخوة الإسلام، الموت حقيقة لا مفر منها، وكأس كل الناس شارب منه وذائقه. يقول تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. ويقول سبحانه: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة. والنبي عليه الصلاة والسلام وصانا بالإكثار من ذكر الموت، فقال عليه الصلاة والسلام: أكثروا ذكر هاذم اللذات الموت. أكثروا ذكر هاذم اللذات الموت. فما ذكر الموت في سعة إلا وضيقها، وما ذكر في ضيق إلا وسعه. والإكثار من ذكر الموت يعين الإنسان على طاعة الله عز وجل، ويجعله مجتهدا فيها، ويزهده في الدنيا، ويرغبه في الآخرة، ويجعله يؤثر الآخرة على الدنيا، لأنه أيقن أن هذه الدنيا ممر وليست بمستقر، وأنه راحل فيها ليس مخلدا فيها، راحل منها وليس مخلدا فيها. وللموت آلام، وللموت سكرات، وللموت آلام وللموت سكرات، عانى منها النبي صلى الله عليه وآله وسلم معاناة، حتى أنه عليه الصلاة والسلام كان بين يديه قدح ماء، فجعل يغمس يده في الماء ويمسح جبينه ويقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات، لا إله إلا الله إن للموت لسكرات. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. كلمة ما في قول تعالى ذلك ما كنت منه تحيد، إما أن تكون نافية وإما أن تكون موصولة. كلمة ما في قول تعالى ذلك ما كنت منه تحيد، إما أن تكون نافية فيكون المعنى ما كنت لتهرب من الموت الذي نزل بك، ما كنت لتهرب من الموت الذي نزل بك، أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وإما أن تكون ما موصولة بمعنى الذي، فيكون المعنى ذلك الموت الذي كنت تفر منه قد أدركك، كما قال تعالى قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. وقد وصف الله تبارك وتعالى هذا المجيء، مجيء سكرات الموت، في كتابه سبحانه في موضعين اثنين. قال الله تبارك وتعالى في سورة الواقعة فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فلولا إذا بلغت الروح الحلقومة وأنتم يا أهل الميت يا أهل المحتضر حواليه على أطراف سريره وهو نائم في فراش الموت تنظرون ونحن أقرب إليه منكم، المراد ملائكة الموت الذين نزلوا لقبض روحه، أقرب إلى الميت على سريره من أهله الذين حوله، ولكن لا تبصرون لأن عالم الملائكة من عالم الغيب الذي لا نراه. فلولا إن كنتم غير مدينين غير مجزيين ومحاسبين كما تعتقدون بعد الموت، إن كنتم غير مجزيين بعد الموت كما تعتقدون أمسكوا هذه الروح حتى لا تخرج من هذا الإنسان، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. ويقول تعالى في الموضع الثاني في سورة القيامة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. كلا إذا بلغت التراقي جمع ترقوة وهي العظام التي حول الرقبة،
فقوله تعالى كلا إذا بلغت التراقي تساوي فلولا إذا بلغت الحلقوم، فالحلقوم هو وهذه التراقي. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، يكون الإنسان في فراش الموت في مرض خطير، والأحباب والأبناء والأهل والأقارب يبحثون عن الأطباء، ايتوا بالأستاذ فلان، ايتوا بالدكتور فلان، فلا يجدون عند الأطباء شفاء. فيقول قائلهم هل من راق يرقيه؟ فلعلكم تجدون في الرقية ما فقدتموه في الطب لما يأسوا من الطب والأطباء. قيل من راق، يعني هل من راق يرقي هذا الإنسان؟ لعلكم تجدون في الرقية ما فقدتموه في الطب والدواء. ونظر المسكين فرأى الملائكة المساعدين قد نزلوا تحت رجليه، وظن أي أيقن واعتقد وجزم أنه الفراق وأنه لا فائدة من الرقية كما لم تكن فائدة في الطب والدواء، وظن أنه الفراق وما هي إلا لحظة، حتى فاضت روحه والتفت الساق بالساق كما يفعل الإنسان بالميت، كما يفعل الناس بالميت إذا طالت روحه جعلوا يمينه على شماله فوق صدره، وجعلوا ساقه اليمنى فوق ساقه اليسرى. إلى أين يا عبد الله؟ إلى ربك يومئذ المساق. هذا الوصف من الله عز وجل مجمل، فصله النبي عليه الصلاة والسلام تفصيلا وصوره تصويرا بديعا عظيما. فقال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد، ذهبوا يدفنون ميتا، فوصلوا المقبرة والقبر لم يحفر بعد، لم ينتهوا منه بعد، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير. وهذا تشبيه أراد به الصحابي أن يعبر عن مدى أدب الصحابة بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام، يجلسون صامتين منصتين خاشعين لا يتكلمون ولا يتحركون كأن على رؤوسنا الطير. وهذا التعبير يكنى به عن شدة السكون والصمت. والأصل فيه أن هناك طيورا صغيرة ذات منقار طويل تنزل على الجمل وهو بارك فتفليه، تأخذ من جسمه ما يؤذيه من الهواء، فإذا أدرك الجمل هذه الطيور عليه سكن تماما، لأن أي تحرك من الجمل سيطير الطير بها، فالجمل إذا استشعر هذه الطيور سكن تماما لا يحرك منه شعرة. فاستعار الصحابي هذا التعبير ليعبر به عن مدى أدبهم بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام.
حان الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مكة المكرمة.
كأن على رؤوسنا الطير ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عود ينكت به في الأرض، فرفع رأسه إلى السماء ثم وضعه ثم قال استعيذ بالله من عذاب القبر، استعيذ بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثة، ثم قال صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من عذاب القبر، أعوذ بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثة، ثم قال صلى الله عليه وسلم إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة تنزلت عليه من السماء ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من ثياب الجنة وحنوط من الجنة، والحنوط مجموعة روائح وعطور تخلط خصيصا للأموات، فيجلسون تحت رجله مد بصره، ثم ينزل ملك الموت فيجلس عند رأسه ثم يقول أيتها النفس الطيبة، وفي رواية أيتها النفس المطمئنة، اخرجي الى روح وريحان ورب راض غير غضبان. قال فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء فيأخذها، فإذا قبضها ملك الموت لم يضعوها في يدي طرفة عين الملائكة الذين نزلوا قبله حتى يجعلوها في ذلك الكفن وذلك الحنوط، فتخرج منها ريح هي أطيب ريح وجدت على وجه الأرض، فلا يبقى ملك في السماء ولا في الأرض ولا بينهما إلا صلى عليه، ثم يعرجون بها إلى السماء فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الطيبة، فيكون روح فلان ابن فلان بأحب الأسماء إليه التي كان ينادى في الدنيا، ثم يعرجون حتى ينتهوا به إلى السماء الدنيا فيستفتحون، أي تستفتح الملائكة أي تستأذن من حراس السماء الدنيا أن يأذنوا لها لهم ولمن معه، فيفتحون لهم فيصعدون بها إلى السماء الثانية، فيشيعهم ملائكة السماء الدنيا إلى السماء الثانية، ثم يستأذنون فتفتح له أبوابها، فيشيعهم من السماء الثانية مقربوها إلى الثالثة، وهكذا حتى ينتهوا به إلى السماء السابعة. فيقول الله تعالى اكتبوا كتاب عبدي في عليين، وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم يشهده المقربون، ثم أعيدوه إلى الأرض فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال صلى الله عليه وسلم فتعاد روحه في جسده، فتعاد روحه في جسده، فيأتيه ملكان شديد الانتهار، يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير، أسودان أزرقان، فينتهرانه فيقعدانه ويقولان له من ربك؟ فيقول ربي الله. فيقولان وما دينك؟ فيقول ديني الإسلام. فيقولان وما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيك؟ فيقول هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان وما علمك؟ فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فينتهرانه مرة ثانية أشد من الأولى، ويجمعان له الأسئلة الثلاثة ويقولان من ربك وما دينك وما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ قال صلى الله عليه وسلم وهذه آخر فتنة تعرض على المؤمن، وهذه آخر فتنة تعرض على المؤمن، وهنالك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فيقول المؤمن ربي الله وديني الإسلام والرجل الذي بعث فينا محمد صلى الله عليه وسلم، فينادى من السماء أن صدق أن صدق، فألبسوه من الجنة وافرشوا له من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، فلا يزال يأتيه من ريحها وروحها حتى تقوم الساعة، فيقول ربي أرجعني كي أخبر أهلي وأولادي، فيقال له نم حتى تقوم الساعة، فينام نومة العروس لا يوقظه إلا أحب أهله إليه. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من هؤلاء السعداء في الدنيا وفي الآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونستأذنكم في فاصل قليل نعود بعده لمواصلة الحديث إن شاء الله تعالى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم معشر الحاضرين والإخوة المشاهدين. نواصل حديثنا في تفسير الآيات المباركات التي معنا من سورة قاف، وكنا قد انتهينا إلى قول ربنا سبحانه وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، وذكرنا حديث البراء بن عازب في وصف النبي صلى الله عليه وسلم صفة توفي الملائكة للعبد المؤمن، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث نفسه وأن العبد الكافر وفي رواية الفاجر إذا كان في انقطاع من الدنيا
وإقبال من الآخرة، تنزلت عليه من السماء ملائكة سود الوجوه، معهم المسوح، والمسوح هي الثياب الخشنة من ثياب أهل النار، فيجلسون تحت رجله مد بصر، ثم ينزل ملك الموت فيجلس عند رأسه، ثم يقول: أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال: فتتفرق في جسده، أي تحاول أن تهرب في أي مكان في الجسد حتى لا تخرج. إلى أين تخرج وقد سمعت اخرجي إلى سخط من الله وغضب؟ فتتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. والسفود قطع من الحديد ذات أشواك وأغصان كثيرة قائمة متشعبة. وتصور هذه القطعة من الحديد ذات الأشواك والغصون والفروع المتفرعة في قطعة من الصوف مبلولة، تصور قطعة من الشوك في قطعة صوف مبلولة، كيف تنزع الشوك من الصوف المبلول إلا أن يتقطع الصوف؟ وكذلك تتقطع أعصاب وعروق هذا الكافر الفاجر إذا انتزع ملك الموت روحه، فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، فلا يبقى عرق ولا عصب إلا تقطع. فإذا أخذها لم يدعوها في يدي طرفة عين حتى يجعلوها في ذلك المسوح، فيخرج منها ريح هي أمتن ريح وجدت على وجه الأرض، فلا يبقى ملك في السماء ولا في الأرض ولا بينهما إلا لعنه، إلا لعنه. ثم يعرجون به إلى السماء فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الخبيثة؟ فيقول: فلان ابن فلان، بأقبح الأسماء وأبغضها إليه، بأقبح الأسماء التي كان ينادها في الدنيا وأبغضها إليه. فيصعدون حتى ينتهوا به إلى سماء الدنيا، فيستفتحون، أي يستأذن ملائكة الموت الذين صعدوا بروح الكافر الفاجر، يستأذنون خزنة السماء الدنيا أن تفتح له أبوابها، فلا تفتح له أبوابها. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. لا تفتح لهم أبواب السماء إذا عرج بأرواحهم إلى السماء بعد الموت، ولا يدخلون الجنة بعد البعث حتى يلج الجمل في سم الخياط في ثقب الإبرة. وهل يدخل الجمل في ثقب إبرة؟ فهذا كما يقول من رابع المستحيلات. كذلك لا يدخل الجنة كافر أبدا، لا يدخل الجنة إلى نفس مؤمنة. فينادى: اكتبوا كتاب عبدي في سجين. وما أدراك ما سجين؟ كتاب مرقوم. ثم أعيدوه إلى الأرض فإني وعدته أني منها خلقته وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال صلى الله عليه وسلم: فتطرح روحه من السماء طرحا. في المؤمن قال: فتعاد روحه في نفسه. أما في الكافر قال: فتطرح روحه من السماء طرحا. ثم قرأ قال الله عز وجل: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ثم يأتيه الملكان المنكر والنكير الأسودان الأزرقان، فينتهرانه فيقعدانه ويقولان له: من ربك؟ فيقول: ها ها لا أدري. فيقولان: ما دينك؟ فيقول: ها ها لا أدري. فيقولان: ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فلا يهتدي لاسمه، لا يعرف عمن يسأل. فيقال: محمد. يقول: سمعت الناس يقولون قولا، سمعت الناس يقولون قولا، ما أدري. فيقولان: لا دريت ولا تليت وعملك مردود عليك. وينادى من السماء: أن كذب أن كذب، فألبسوه من النار وافرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فلا يزال يأتيه من حرها وسمومها إلى أن تقوم الساعة، ثم يوكل به أعمى أصم أبكم معه مرزبة من حديد لو ضرب بها جبل لصار ترابا، فيضربه بين عينيه ضربة فيصير ترابا، ثم يعيده الله كما كان فيضربه ضربة ثانية فيصيح صيحة يسمعها كل من على ظهر الأرض إلا الإنسان ولو سمعها لصعق. فيا إخوتاه، لمثل هذا فليعمل العاملون، لمثل هذا فأعدوا، إن الموت قادم، فهل أنتم مستعدون له؟ إن الموت قادم فهل أنتم مستعدون له؟ إن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أن المفرطين والمقصرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا ولم يستعدوا للموت ولم يستعدوا لما بعد الموت، أخبرنا الله تعالى أن هؤلاء الناس سيندمون إذا جاءهم الموت ويسألون الله الرجعة إلى الدنيا ليتداركوا ما فات، ولكن هيهات هيهات. قال تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. لماذا؟ قال: لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فيقال: كلا، إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وقال الله تعالى مخاطبنا نحن المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. فاستبقوا الخيرات وبادروا بالأعمال الصالحة قبل الممات. واسمعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو يوصي قائلا: اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وشبابك قبل هرمك، وصحتك قبل مرضك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك. وما أحسن قول ذلك القائل: تزود من التقوى، تزود من التقوى، فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري، وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر، وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من عليل عاش حينا من الدهر. نسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. ومن القيامة الصغرى وهي الموت ينقلنا ربنا إلى القيامة الكبرى: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخت الصور ذلك يوم الوعيد. الصور خلق عظيم مثل البوق، خلقه الله تبارك وتعالى ووكل به ملكا من الملائكة هو إسرافيل عليه السلام. وقد جاء ذكر الصور في مواضع كثيرة من كتاب ربنا سبحانه، في مثل قوله تعالى قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور، وقوله تعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، وقوله تعالى فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، وأخبرنا سبحانه وتعالى أن الملك الموكل بذلك الصور سينفخ فيه نفختين، فقال تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فالنفخة الأولى للصعق والفناء، والنفخة الثانية للبعث والإحياء. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ في أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الملك الموكل بالصور قد أخذ أهبة الاستعداد وينتظر أمر الله له بالنفخ، فقال عليه الصلاة والسلام كيف أنعم، أي كيف أنعم بنعيم الدنيا وأتمتع بها وشهواتها وملذاتها، كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر متى يؤمر فينفخ. يريد عليه الصلاة والسلام يقول كأني أرى إسرافيل عليه السلام قد أخذ الصور وحنى عليه رأسه وألقى سمعه لربه ينتظر أمره بالنفخ، فأنا على يقين من أن القيامة قريبة بين عشية وضحاها ينفخ إسرافيل في الصور فتنتهي الدنيا. فلما أكون على يقين أن فناء الدنيا قريب كيف أتمتع بنعيمها، أو كيف تطيب نفسي أن أنشغل بلذاتها وشهواتها، كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر متى يؤمر فينفخ. فكأن ذلك ثقل على الصحابة وأثر فيهم وقوتهم، فقالوا ماذا نقول يا رسول الله؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا، حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا. النفخ في الصور نفختان، بالنفخة الأولى يحدث في هذا الكون كله علويه وسفليه انقلاب هائل جدا، تنفطر منه السماء وتنشق منه الأرض وتصير منه الجبال، والنبي عليه الصلاة والسلام يصور لنا هذه الأهوال ويرشدنا إلى ما يدلنا عليها ويوضحها لنا، فيقول عليه الصلاة والسلام من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي العين، من أراد أن يرى القيامة كأنها مشاهدة بعينه فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت. إذا نفخ في الصور النفخة الأولى حدث انقلاب هائل جدا في الكون كله علويه وسفليه، يقول الله تبارك وتعالى فيه فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. وتصور لو أنك أخذت هذا الكوب من الزجاج ثم رميت به على الأرض الصلبة بكل قوة، ماذا يصيب، ماذا يجري لهذا الكوب من الزجاج؟ إنه سيتفتت تفتيتا، وهذا ما يكون للجبال يوم القيامة. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة. وإذا وقعت الواقعة ماذا يحدث؟ قال تعالى إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. نعوذ بالله أن نكون من أصحاب الشمال، ونسأله بفضله وكرمه ومنه أن يجعلنا من أصحاب اليمين الفائزين برضوانه والجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والآن نستطيع أن نستمع إليكم، فمن كان عنده سؤال أجبنا عليه بإذن الله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم الشيخ
وإليكم.
فضيلة الشيخ، هل يخفف على أحد في سكرات الموت، وهل يعد هذا التخفيف كرامة من الله عز وجل؟
يقول: حدثتنا عن سكرات الموت وأهواله، فهل إذا رأينا ميتا خفف عنه في سكرات الموت ولم يتألم ولم يتضرر وروحه تنتزع منه، فهل هذا التخفيف كائن لأحد؟ وإذا كان لأحد فهل يعتبر ذلك كرامة وبشارة له؟ لقد قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم شدد عليه في سكرات الموت، حتى إنه كان بين يديه كوبا من ماء أو قدح فيه ماء، فأخذ يغمس يده في الماء ويمسح جبينه وعرقه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: والله ما أغمط أحدا خفف عليه في سكرات الموت بعدما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أو تعني رضي الله عنها أنها لو رأت أحدا خفف عليه في سكرات الموت ولم يشكو من ألم الموت وألم نزع الروح ما تحسده ولا تغبطه، لأن هذه ليست كرامة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أحب الخلق على إلى الله وأكرمهم عليه وأرفعهم عنده منزلة شدد عليه في سكرات الموت. فنسأل الله تعالى الثبات عند الممات. نعم تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. ذكرت نفخ في الصور، فهل هو نفختان أم ثلاث؟
ونفخ في الصور، النفخ في الصور اختلف فيه المفسرون كم مرة يكون، فمنهم من ذهب إلى أنه ثلاث مرات، واستدل بقوله تعالى في سورة النمل: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. قال: هذه نفخة تسمى نفخة الفزع. واستدل بآية الزمر على النفختين: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ في أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فقال: آية النمل دلت على النفخة الأولى لنفخة الفزع، وآية الزمر دلت على نفختين: نفخة الصعق ونفخة البعث، فالنفخ ثلاث. وذهب بعض المفسرين إلى أن النفخة نفختان، وجمع بين آية النمل وآية الزمر بأن ما دلت عليه آية النمل من الفزع هو مجموع مع النفخة التي في سورة الزمر وهي نفخة الصعق، فهي نفخة واحدة بأولها يفزع الناس. إذا نفخ إسرافيل في الصور نفخة شديدة، صيحة زائدة جدا، تتناثر بها الكواكب وتنشق بها السماء وتجري بها الجبال وتنشق بها الأرض، فإذا رأى الناس ذلك فزعوا وخافوا، ثم يطيل إسرافيل تلك النفخة حتى يقع بها الناس في آخرها موتة رجل واحد. والدليل على أنهما نفختان لا ثلاث قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما بين النفختين 40، أي ما بين النفخة الأولى وهي نفخة الصعق وهي نفخة الفزع أيضا، وما بين نفخة البعث والخروج من القبور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يربط على قلوبنا ويثبت أقدامنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر بإذن الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.